الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويقول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم أن الإنسان المكلف مسؤول يوم القيامة عن أعماله وعن اعتقاداته وعن أقواله، وأنه سيحاسب عليها، لأن الله قال في القرآن الكريم في سورة الإسراء في بيان أن هذه الأعضاء يسأل عنها الإنسان ويحاسب عليها، وأن الإنسان المكلف مسؤول عن هذه الأعضاء. قال ربنا سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآية ذكرت عددا من أعضاء الإنسان: إن السمع والبصر والفؤاد. الفؤاد معناه القلب، وفي ذكر هذه الأعضاء إشارة إلى أن بقية أعضاء الإنسان مسؤول عنها أيضا يوم القيامة. فالعاقل الذكي هو الذي يتقي الله عز وجل ويسأل عن حكم الشرع في القضايا والأمور والكلام والأفعال والطعام والشراب قبل أن يباشرها، قبل أن يدخل فيها. هو الإنسان إذا سأل عن ما أحل الله من الطعام والشراب فعرف الحلال فعمله، وعرف الحرام فاجتنبه، سلم وفاز في الدنيا والآخرة. وأما حال أكثر الناس أنهم لا يسألون ولا يقفون عند حد الشرع الشريف، لا يسألون عن ما يحل وما يحرم من الملبس، وما يحل وما يحرم من المسكن، وما يحل وما يحرم من الطعام، وما يحل وما يحرم من الشراب، وما يحل وما يحرم من الكلام، من الكلام، وما يحل وما يحرم من النظر إليه أو الاستماع إليه. العاقل هو الذي يتعلم ما أوجب الله عليه قبل أن يدخل في أمور بلا علم ولا معرفة فيهلك نفسه في الدنيا والآخرة. العاقل والذكي الفطن هو الذي يسأل ويرجع إلى أهل العلم ويحضر في مجالس العلم ليعرف كيف يتقي الله عز وجل، وليعرف كيف يتوضأ، وكيف يغتسل، وكيف يصلي، ومن وجبت عليه الزكاة ليعرف كيف يزكي، ومن وجب عليه الحج ليعرف كيف يحج حجا صحيحا، وليعرف كيف يكون قد دخل تحت الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا بغير علم لا يعرف، هذا بغير علم لا يعرف. لذلك أيها الأحبة، العاقل الذكي الفطن هو الذي يسأل عما يعنيه من أمور الدين، يسأل عن ما يحتاجه من أمور الدين، يسأل عن ما يسأل عنه في القبر والآخرة، يسأل عن ما يلزمه تعلمه، يسأل عن ما يحتاجه لتصحيح العبادات، يسأل عن ما يحتاجه لمعرفة تجنب المحرمات. واشغلوا أنفسكم بحفظ أجزاء من القرآن، واشغلوا أنفسكم بحفظ متون العلماء المعتمدة، اشغلوا أنفسكم بحفظ متن المختصر، اشغلوا أنفسكم بكثرة المطالعة في المتون والشروح المعتمدة في الكتب المقررة عند العلماء المقررة والمعتمدة. إن اشتغلتم بذلك يضعف الوسواس، وإن اشتغلتم بذلك ينقطع عنكم. لكن بعض الناس ما أن يبدأ بحضور مجلس العلم تأتيه الوساوس فيغلق الكتاب وينصرف. احفاظ بيقول لك ما عم بقدر، راجع بيقول لك ما عم بستوعب، لك واظب على المراجعة بيقول لك ما قادر من كثرة الوسواس، من قوة الوسواس. هو هذا الذي يريده منك؟ أنت أعطيته ما يريد، ضحك عليك. ما هو بده يقطعك عن الحفظ، بده يصرفك عن التقوي في العلم. تعرف ليش؟ لأنك إن تقويت في العلم أغلقت عليه الباب. بعض العلماء بعشر سنوات يتفرغ لدراسة مذهب بعض العلماء، بعض العلماء الله فتح عليهم بمدة قصيرة حفظوا الكثير من الكتب والمتون، وعندهم قوة الذاكرة والذكاء والحفظ والاستحضار. هذا ما كل إنسان ييسر له ذلك، ليس كل إنسان يوفق لذلك أصلا. لذلك لابد يا إخواننا من حضور مجالس العلم، لا تنقطع عن حضور مجالس العلم، لا تغيب عن مجالس العلم. الواحد لو حضر شرح الكتاب إلى 10 مرات يحتاج أن يحضر بعد. لذلك ينبغي أن نكثر من حضور مجالس العلم. وبعلم الدين يعرف الإنسان ما يحل وما يحرم، كما قلنا في أول الدرس، من الطعام والشراب، من اللباس، من الكلام، من المسكن، البيت اللي بده يقعد فيه بالحلال أو بالحرام. قد في ناس اليوم عايشين ببيوت اخدينا بالحرام بطريق محرم، عايشين ببيوت مغتصبة وبيصلوا فيها وما لهم ثواب بالصلاة في هذا البيت. الظلم ظلمات يوم القيامة، ما تطلعوا بالظالمين وتعملوا مثلهم. انظروا بالصحابي الذي رجع من حمص إلى بلاد الروم ليرد إبرة كان استعارها من صديق له، ثم نسيها في رحله، ولما وصل إلى حمص إلى بلده رآها في رحله، رجع من بلد إلى بلد ليرد الإبرة إلى صاحبها. هول اللي بيخافوا رب العالمين، مشان إبرة رجع من حمص إلى بلاد الروم، إلى بلاد خارج بلاد حمص ليرد الإبرة. سؤال العلماء: إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة. ما تفرح إنه أخذ شقة ب300,000 دولار ظلما، لا تفرح بذلك. الظلم ظلمات يوم القيامة. ماذا تفعل بنفسك يوم القيامة؟ أنت في الدنيا المال لا يستطيع أن يدفع عنك المغص والنغص والصداع. كل الدولارات اللي معك وكل المال اللي معك ما بيدفع عنك مرض بالدنيا. هل سيدفع عنك عذاب القبر؟ هل سيدفع عنك عذاب الآخرة؟ إذن اتق الله، لا تنظر إلى المعتدين والظالمين كيف بيتصرف وتتصرف مثلهم. اسمع يا أخي واسمع يا حبيبي، سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، وهو النبي الكريم ابن النبي سليمان ابن داود، سخر الله له الريح. كان عنده سليمان 1,000 بيت من زجاج، 1,000 بيت، وكان له ديوان مجلس في 600,000 كرسي. 600,000 كرسي، 300,000 إلى جهة اليمين و300,000 إلى جهة اليسار، يجتمع عنده الإنس والجن، فيقضي بين الإنس والإنس، ويقضي بين الجن والجن، ويقضي بين الإنس والجن. سليمان مسخر له الريح، وكان عليه السلام إذا نبتت نبتة تكلمه، نبتة إذا نبتت تكلمه، وكان عليه السلام إذا أراد أن يخرج بجيشه من بيت المقدس أو من تدمر إلى بلاد أفغانستان. أديب تبعد أفغانستان عن تدمر؟ أديب تبعد أفغانستان عن بيت المقدس؟ مسافة شهر. شو كان يعمل سيدنا سليمان؟ يجمع جيشه تعرف شو يعني جيش؟ بخيلهم بأسلحتهم، يعني العدة والعدد. الجيش مع ما يحتاجه من معدات، مع الخيول والطباخين، كل هذا يجتمع على شيء مثل اللوح، رقيق طويل وكبير جدا. ثم يأمر سليمان الريح تمشي، الريح بأمره يأمرها فتنزل وتدخل تحت هذا البساط، اللوح الكبير، فترفع كل ما عليه من تحتهم، ترفعهم، مع أنه شو يكون في مجالس فيها كراسي، مجالس العلماء معهم في الجيش، الجيش بالسلاح بالخيل الطباخين، تكون القدور، قدور الطعام على النار، كل هذا يطير به سليمان في الهواء، يأمر الريح أن تسرع فتسرع، يأمر الريح أن تبطئ تبطئ، يأمرها أن تبطئ فينزل فتنزل بهم. تخيل أنت كأنه قرية، قرية طائرة بالجو وبالهواء، مش طيارة، قرية، جيش وخيول وسلاح ومقاتلين وعلماء ومنابر وكراسي، كل هذا يطير بهم في الهواء، يأمر الريح فتنزل بهم فينزلون. يذهب عند الفجر من تدمر أو من بيت المقدس إلى أفغانستان يقاتل الكفار، ثم يأمر الريح فترجعهم فيكونون عند الظهر في بلادهم، فيكونون عند الظهر في بلادهم. وين موضع الشاهد اللي بدنا إياه؟ مش كل هذا اللي حكيناه. سليمان مسخرة له الريح، كان يفهم منطق الطير والنبات يكلمه، كان له 1000 بيت من زجاج، وفي كل يوم يذبح 100,000 رأس غنم. تتخيل 100,000 رأس غنم قدي بدهم مساحة، بس مساحة قدي بدهم؟ 100,000 رأس غنم و30,000 رأس بقر، كل يوم يذبح ويطعم الناس، يطعم الجيوش والفقراء والمسلمين، وهو يأكل خبز الشعير. يلي بدك بيت، تعويض، خلو، غصب بغير حق، شقة وبيت وبناية ونص أرض ونص دكان، اسمع، يطعم كل ذلك هو للناس ويأكل لنفسه خبز الشعير اليابس، يغمسه في اللبن الحامض فيأكله. مرة كان في الجو تحمله الريح، رأى فلاح في الأرض، مزارع فلاح في الأرض، رأى هذا الأمر العظيم، كأنه قرية طائرة بالهواء، بلد كأنها. ماذا قال هذا الفلاح؟ قال: ما أعظم ما أوتي آل داود، يعني ما أعظم ما أوتي سليمان. الريح حملت هذه الكلمة التي قالها الفلاح من الأرض إلى أذن سليمان، إلى أذن سليمان، فسمع سليمان، سمع سليمان ما قال الفلاح، فأمر الريح أن أبطئ لننزل، فأبطأت الريح ونزل سليمان وجاء إلى هذا الفلاح، جاء إلى الفلاح، اسمعوا ماذا قال له، اسمعوا ماذا يقول. النبي الزاهد الكريم الذي حكم الأرض والذي سخرت له الريح والجن يعملون بأمره والذي يخالف أمره ينزل به عذاب يهلكه، الذي أوتي فهم منطق الطير والنبات يكلمه. اسمعوا ماذا قال سليمان لهذا الفلاح، اسمعوا ماذا قال: لسجدة، سجدة يقبلها الله منك خير لك من الدنيا وما فيها. شو يعني؟ لا تتعب قلبك وتتمنى الحصول على الدنيا، ليس هذا الذي يرفعك في المقامات والدرجات، بل الإكثار من الطاعات والعبادات. لسجدة يقبلها الله منك خير لك من الدنيا وما فيها. هذا عم بيصلي 30-40 سنة بالدكان أو بالبيت اللي أخده غصبا وعم بيطلع بدون ثواب. يا حسرة يا حسرة. انتبهوا، مش العبرة بتجميع المال، العبرة أن تسأل إن كان من حلال أو من حرام، فإن كان من حرام اهرب منه. إبرة يا إخواننا، إبرة. الإبرة، سافر صحابي من بلد لبلد ليردها لصاحبها. اليوم بعض الناس عم بيأكلوا مستودعات، عم بيأكلوا بنايات، عم بيأكلوا دكاكين وسيارات. بعض الناس اليوم لا يسألون، إذا بتجي بتقول له هذا حرام بتضحك عليك، إنه شو عم تحكي أنت بهالعصر على زعمه؟ بعد في حدا بيحكي بالحرام؟ طبعا العامية بيقولوا لو خليت لبليت. لا تخلو الأرض. سيدنا علي ماذا قال؟ لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه، لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه. الشيخ عبد الله رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وجمعنا به في الفردوس الأعلى، يوم كان في مرضه الذي اشتد عليه بعث إنسانا إلى دمشق يبحث له عن شخص كان التقى به. شو بيخطر عبالكم؟ من أيمتين؟ من 10 سنين؟ من 15 سنة؟ من أسبوع ونص؟ من 3 أشهر؟ من أيمتين؟ من قريب 40 سنة. هذا الشخص كان يتردد لعند الشيخ. الشيخ مرة وهو في دمشق في القطاط، جامع القطاط في القيمرية، احتاج لشيء من المال الشيخ رحمه الله، فاقترض قرضا 100 ليرة سورية. 100 ليرة سورية، انتبهها، مش 100 دولار ولا 1000 ليرة، 100 ليرة سورية. 100 ليرة سورية من 40 سنة، شو بتعمل كانت 100 ليرة من 40 سنة؟ اقترضها قرضا. الشيخ اشتد عليه المرض، بعت أرسل شخصا إلى دمشق ليبحث عن هذا الإنسان. فتش فتش فتش، سأل، بحث عنه، يسأل عن عيلته، دلوا على قرايبينه، وصل لعنده سأل عنه وينه فلان، قالوا له مات. شو من 40 سنة جاي عم تسأل عن واحد اليوم مات؟ طيب مين الورثة تعوله؟ أين ورثته؟ دلوا عليهم، راح لعندهم قال لهم الشيخ عبد الله كان مقترض من فلان قرايبكم قبل 40 سنة هال100 ليرة سورية. بس الشيخ رضي الله عنه ما بعت لهم 100 ليرة سورية، بعث لهم هدية كبيرة. يعني مش 100 ليرة، ما في شيء بالشرع اسمه رد القرض بأحسن؟ هذا مش ربا، هذا رد القرض بأحسن، لأنه هو الدين 100 ليرة بيرد 100 ليرة وما في شرط زيادة، لا 100 بـ100 خلاص بيرد 100. لكن الشيخ من تلقاء نفسه بعث مبلغا كبيرا، هذا من باب الإحسان. ورد القرض بأحسن. بعت لهم قال الشيخ بعت هذا المال بدل 100 ليرة اللي كان مدينة من 40 سنة. تعرف شو عملوا الجماعة؟ قعدوا يبكوا. ليش؟ قال بعد في حدا بهالزمان اللي نحن عايشين فيه عم بيفتش على إنسان من 40 سنة كرمال 100 ليرة سوري؟ قال لهم ايه الشيخ عبد الله؟ والشيخ عبد الله ما كان تارك الموضوع كل مرة يسأل عنه يفتش عليه يبحث عنه ما كان يشوفه، واشتد به المرض. بعد إنسان يفتش يبحث عنه بعد 40 سنة كرمال 100 ليرة سوري. شوفوا يا أخواننا، اليوم بعض الناس بيقول له ظهر من بيتي، بدي بيتي، بدي زوج ابني، ما بدي أجرك ظهر. بيقول له ما بظهر لتعطيني 60,000 دولار. لك ظهر من دكانتي، بيقول له ما بظهر لتعطيني محل بديله دكان. الظلم ظلمات يوم القيامة. قال لي الشيخ لألي رحمة الله عليه اذهب إلى غربي منطقة المصيطبة. الشيخ لألي قال لي تبحث عن الحاج عبد الرحمن العيتاني، أبو عمر، الحاج عبد الرحمن أبو عمر العيتاني، وين؟ بمنطقة المصيطبة، بغربي المصيطبة. قلت له ايه مولانا شيخنا اذا شفناه شو بقول له؟ قال لي الشيخ تقول له قبل 30 سنة كنت انزلت الشيخ في غرفة عندك ليلة واعطيته مفتاح الغرفة، هذا المفتاح، مفتاح هذا المفتاح إما أنه انكسر أو ضاع في ذلك الوقت. من 20 من 30 سنة. وشو كان بيسوى سعر هذا المفتاح من 30 سنة؟ شو بيسوى؟ قروش أو قرش؟ كان في شيء بيسموه القرش المبخوش، ما بعرف إذا بيسوى كمان قرش مبخوش. قال لي الشيخ تقول له أنزلته في هذه الغرفة لليلة، نزل ضيف عنده الشيخ عطاه مفتاح الأوضة. قال لي تقول له هذا المفتاح إما أنه انكسر أو ضاع، وأنت مخير الآن بأن تأخذ مالا أو أن تسامح. رحت أنا وواحد من أحبابنا من بيت حجازي اسمه حسام حجازي، صرنا ندور على البيوت والمصيطبة ما بنعرفه للرجال. عبد الرحمن عيتاني يمكن يطلع لك 200 واحد اسمه عبد الرحمن عيتاني، أبو عمر، رجال مسن كبير. رحنا نضق على الانترفونات، نضق على الناس نسأل. وصلنا قريب من جامع المصيطبة ناحية الضناوي تحت. قال ايه ناس على الانترفون، هذا قرايبنا بس مش هون قاعد، وين؟ قال بتفوتوا بشارع الضنية وبتنزلوا بالمفرق اللي على اليمين بهالبنايات اللي تحت بالشارع. رحنا سألنا بقينا وصلنا عرفنا للزلمة، رجال مسن مثل ما قال الشيخ، اسمه عبد الرحمن عيتاني، أبو عمر عيتاني. قال ايه ايه، قلت له أنا اسمي فلان وهذا فلان، الشيخ بعتنا وعم بيقول لك الموضوع كذا وكذا، إما أن تسامح أو أن تأخذ القيمة، أن تأخذ المال. طلع الرجل عم نحكي معه فرط بالبكي، صار يبكي. قال أنا بدي سامح الشيخ. قال لي بدي الشيخ هو يسامحنا، لأنه نحن قصرنا كثير بحق الشيخ، ونحن كثير قصرنا مع الشيخ. من 30 سنة بعد عم بيفتش علي عشان يقول لي خذ سعر المفتاح. قعد يبكي الزلمة إنه في حدا بعد هيك من 30 سنة عم بيفتش على الرجال، عم نضق على البيوت، عم نضق على البواب، على الانترفونات عشان يرد له قيمة سعر مفتاح من 30 سنة. هذا اللي عنده خوف من الله. كيف هول اللي عم بياكلوا اليوم بيوت ودكاكين وأراضي وبنيات وعقارات غصبا وظلما وعدوانا؟ بيقول لك بدي أنا خلو. قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة لا تفرح، إنما تجمع لنفسك النار والعار والشنار بهذا المال المحرم، بهذا المال الذي تأكله بالطريق المحرم. ابكي على نفسك ورد المال إلى أهله وتب إلى الله قبل فوات الأوان. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.